بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي، ضيف وخبير البرنامج، وهو من أساتذة الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا. تقبل الله منا ومنكم، وجعل هذا العمل الصالح في ميزان أعمالنا وأعمالكم وأعمال المستمعين إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك معنا سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
سمحت السيد، السؤال الأول الموجه إلى البرنامج يقول: هل يجوز متابعة المؤذن الذي يؤذن لصلاة الجماعة أو لنفسه بأن يردد السامع الأذان معه أو بعده مباشرة بصوت خافت؟
بالنسبة إلى ترديد الأذان إذا سمع الشخص المؤذن يؤذن، إذا كان المؤذن يؤذن لصلاة الجماعة،
نعم،
فإذا كان المؤذن يؤذن لصلاة الجماعة يستحب أن يردد معه، يستحب وليس يجوز، يعني هناك أجر في الترديد معه. أما إذا كان يؤذن لنفسه، كان يصلي فرادى ويؤذن لنفسه، تعرفون أنتم من ضمن المستحبات الأكيدة والأذان والإقامة قبل الصلاة. فلو كان هناك شخص يؤذن لنفسه ليس لصلاة الجماعة، فهنا لا بأس بأن يردد معه، وإن شاء الله له أجر، وبتعبير فقهائنا يردد رجاء المطلوبية، يعني يرجو أن يكون هذا الأمر مطلوبا من الله جل وعلا ومحبوبا عند الله، لذلك هو يردد معه. أما بالنسبة لمؤذن صلاة الجماعة فمما لا شك فيه الاستحباب ثابت، وهو أنه إذا سمع المؤذن لأذان الجماعة يؤذن يردد معه.
لطيف، شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل هناك كراهة في لبس السواد حال الصلاة؟
بالنسبة إلى لبس السواد في الصلاة، وردت روايات تدل على هذا المعنى، وهو أنه لا يلبس المصلي السواد، فإذا لبس السواد في الصلاة مكروه. إلا في ماذا؟ إلا في مجموعة أمور: الخف الذي عادة يلبس في البيت الآن موجود، لا سيما في أيام البرد، لا إشكال به إذا كان أسود، وكذلك العمامة السوداء لا إشكال فيها، وكذلك الكساء الكساء يعني والعباءة، بعضهم يضع عباءة على كتفي إن كانت ماذا؟ إن كانت سوداء لا إشكال في ذلك. أما في غير الصلاة لم تثبت الكراهة، لبس السواد ثابت ماذا؟ ثابت في الصلاة فقط. أما بالنسبة إلى لبس السواد في أيام مصائب أهل البيت عليهم السلام، فهذا يعتبر من باب تعظيم الشعائر وإظهار الحزن والألم لمصائبهم، لا سيما في محرم وصفر، وهذه شعيرة مما لا شك فيه هي شعيرة مستحبة، ومن ضمن الشعائر التي يمكن أن نظهرها هو إظهار الحزن، ومن ضمن وجوه إظهار الحزن هو أن يلبس الإنسان ويتجلبب بالسواد حزنا على مصائب أهل البيت عليهم السلام.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر: هل يحرم التدخين ابتداء، وهل يحرم إذا ترك المدخن التدخين مدة أسبوع أو أكثر ثم عاد إلى التدخين مجددا؟
بالنسبة إلى التدخين الابتدائي، من يعلم أنه إن دخن ابتداء سوف يتضرر ضررا عظيما فلا يجوز له التدخين. وهذه الفتوى كما هو رأي السيد القائد فهي رأي لكثير من علمائنا رحم الله الماضين وحفظ الله الموجودين منهم وأطال في أعمارهم. أما إذا كان لا، الإنسان إذا دخنه لا يحصل له علم أنه يتضرر ضررا كبيرا، ففي مثل هذه الحالة يستطيع أن يدخن، لا سيما هذا الذي يدخن بشكل متقطع، يعني يقول أنا أدخن يومين ثم أترك ولا أستمر حتى ماذا، حتى أصل إلى مرحلة الضرر المعتد به. ففي مثل هذه الحالة لا إشكال في ذلك. بالنتيجة الإنسان المؤمن المتدين الذي يعيش حالة الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله ولأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين، عليه أن يبتعد عن هذه العادات، وعليه أن يتزين بزينة خير من هذه العادة التي تؤدي إلى الأمراض وتؤدي إلى الوقوع في الضرر، عاذنا الله وإياكم وحمانا وحما أولادنا من هذه العادات السيئة.
آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز التداوي وعلاج المرض باستعمال المواد المخدرة؟ وعلى فرض الجواز، هل يجوز مطلقا أم يختص بحالة توقف العلاج عليه؟
المسألة هذه من المسائل التي نعيشها نحن. نعم. الآن المسكنات هي عبارة عن مواد مخدرة.
نعم.
المواد المخدرة التي عادة تزرق في جسم الإنسان عند إجراء العمليات.
نعم.
فمستخدمة في مستشفيات الجمهورية الإسلامية بشكل واسع وبشكل بين.
نعم.
فإذا استعمال المخدر لأجل دفع الألم أو لأجل إجراء العمليات لعله يكون واجبا في كثير من الأحيان وليس مستحبا كما يقال، لأنه لا يمكن إجراء العملية من دون أن يخدر الإنسان، سواء كان هذا التخدير عام أو كان التخدير موضعي كما يقال. هذه المسألة لا بد من الالتفات إليها. أما في غير ذلك، في غير ذلك، في غير الموارد الضرورية، فلا يجوز استعمال المخدرات أو الأدوية المخدرة من دون الرجوع إلى الطبيب الموثوق، الطبيب المختص الذي يحدد لك تلك الأدوية. أما إذا كنت تأخذها من دون أن ترجع إلى المختص، الطبيب المختص، فهذا لا يجوز مما لا شك فيه. إذن المسألة هكذا نقسمها: عند الضرورة كما في إجراء العمليات الصغرى والكبرى، التخدير العام والتخدير الموضعي، هذا من الأمور الواضحة ولعله يجب كما أسلفنا.
نعم.
أما بالنسبة إلى الأمراض البسيطة كألم الرأس على سبيل المثال، الصداع، أو بعض الآلام الأخرى التي يمر بها الإنسان، فلا يستطيع المكلف أن يأخذ هذه الأدوية التي فيها نسبة مخدرات ولا سيما إذا كانت النسبة كبيرة من دون الرجوع إلى الطبيب المختص، وليس الطبيب المختص فقط، الطبيب المختص الموثوق، لأنه من الممكن أن يكون هناك طبيب ولكنه ماذا؟ ليس موثوقا به، فيكتب الأدوية يعني جزافا ومن دون أن يراعي الناس، فهذا مما لا شك فيه لا يجوز أخذ هذه الأدوية ولا يجوز الاعتماد على هكذا طبيب. هذه المسألة لا بد من الالتفات إليها.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، أهلا ومرحبا بكم من جديد. سمحت السيد، سؤال آخر يقول: ما هو حكم التدخين في الدوائر الحكومية والأماكن العامة؟
هذا الجواب يمكن أن نجيب عليه من خلال تشطيره إلى شطرين.
نعم.
الشطر الأول: إذا كانت الدوائر تمنع من التدخين، يعني القانون يمنع من التدخين في الأماكن العامة، فمما لا شك فيه مخالفة القانون غير جائزة. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر: إذا كان في التدخين ضرر على الآخرين، حتى لما تكون أنت في بيتك وإلى جانب زوجتك وأولادك وتريد أن تدخن، وفي هذا التدخين ضرر على الزوجة، ضرر على الأولاد، ففي نعم. مثل هذه الحالة لا يجوز، بل ليس الضرر بل الإزعاج، إذا وصل إلى مرحلة الإزعاج نعم. والأذية
نعم.
كان الآخرون الذين إلى جانبك يزعجون من الدخان أو نعم. يتضررون من الدخان، فلا يجوز لك التدخين، وقد فعلت حراما، لأن أذية المؤمنين وإن كانت أذية قليلة فهي غير جائزة.
سؤال آخر يقول: أنب المعلم أحد الطلاب في الصف بشدة أمام جميع الطلبة، فهل للطالب حق المقابلة بالمثل أم لا؟
من المسائل المهمة، هذا السؤال من الأسئلة المهمة التي نسأل عنها كثيرا. أولا، هل يحق للمعلم أن يهين الطالب، لا سيما إذا كان مميزا ولو كان بالغا المسألة تكون أشد. إهانة الآخرين غير جائزة مما لا شك فيه. حتى المعلم الأستاذ في الصف في الابتدائية أو في المتوسطة أو في الثانوية أو في الجامعات أو في الدراسات العليا، لا فرق، لا يجوز له إهانة الآخرين. نعم، التوصية، التجديد عليهم لأجل أن يهتموا بالدرس، فهذا مما لا شك فيه محبذ، ولا بد من أن يفعل المدرس ذلك، لكن لا بد من رعاية الأساليب الأخلاقية الصحيحة في التعامل مع ماذا؟ في التعامل مع الطالب. هذه المسألة أولا. ثانيا، لو أن المعلم أو الأستاذ قد تجاوز على الطالب، فما هو موقف الطالب؟ هذا السؤال الذي سألته أنت. في مثل هذه الحالة الطالب عليه ألا يتجاوز على الأستاذ لو أن الأستاذ تجاوز عليه، فلا بد من رعاية حرمة الأستاذ، ولا بد من رعاية حرمة المعلم. وفي رواياتنا الأستاذ والمعلم تعبر عنه الروايات بالشيخ، وأنك تجلس بين يديه جلسة العبد، وأن لا ترفع صوتك فوق صوته، وأن لا تسبقه بقول أو بخطوة إلى آخره. فهنا الأخلاق الإسلامية تقتضي الوفاء للمعلم وفاء أخلاقيا تاما. ولذلك وصيتي لنفسي ووصيتي لأخواني المؤمنين جميعا أن يقيموا للمعلم وزنا عظيما، وقد جاء في الرواية: من علمك حرفا ملكك عبدا، أو ملكك عبدا على القراءة الأخرى.
نعم. سؤال آخر يقول: يلتقي الشباب الطلبة في المدارس والجامعات مع الفتيات، وبحكم الزمالة والدراسة يتحدثون معهن في مسائل الدرس وغيرها، وربما تحدث بعض المفاكهة والضحك بينهم، ولكن بدون ريبة وتلذذ، فهل هذا جائز أم لا؟
هناك مسألة مهمة: لا فرق بين الطالب والطالبات والأماكن، بل حتى في المسجد، بل حتى في المسجد الحرام.
نعم.
المخالطة بين الرجال والنساء إذا كان فيها نوع من الريبة، بحيث إن الإنسان يخاف على نفسه أن يقع في الحرام، ففي مثل هذه الحالة يجب على الرجال وعلى النساء أن يتجنبن هكذا مجالس. أما المفاكهة والراحة بالحديث كما يقال، فمن الأفضل للنساء أن يتجنبن هكذا محادثات فيها نوع من المضاحكة ومن المفاكهة ومن الأحاديث الطويلة أو ما شابه ذلك. فالمرأة المؤمنة دائما تجنب نفسها هذه الأمور، وعليها أن تضع حدا لنفسها في تلك القضايا. أما الحديث العادي الطبيعي، سؤال حول الدرس، حول الامتحان، الكلام الذي لا يخالطه شيء من التلذذ ولا من الريبة، والإنسان يأمن معه من الوقوع في المفاسد وفي الحرام، فهو لا إشكال فيه. أما إذا كان لا فيه مفسدة والإنسان لا يأمن على نفسه أن يقع في الحرام، فهو غير جائز مما لا شك فيه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، كنت معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. وفقنا الله وإياكم مستمعين الكرام بتعلم وتنفيذ الأحكام الشرعية والعمل بها إن شاء الله في حياتنا اليومية. وفقنا الله وإياكم إلى مرضات الله. شكرا جزيلا على كرم المتابعة، نستودعكم الله، وإلى اللقاء.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب اسمه سميني
وأحب المأذنة نادي وأحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وأحب الماي بترابي وأحب الماي بترابي وأحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
أيها الأخوة والأخوات، نستمع الآن إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني، وموضوع المحاضرة هو أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
يهذبني أخذي يدي لحق محمد وآل محمد.
من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة رمي الخطبة 80، يقول صلوات الله وسلامه عليه: فأين تذهبون وأنى تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أذمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش. أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين إنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال فلا تقولوا بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون وأعذروا من لا حجة لكم عليه وهو أنا ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. فيتأسف الإمام: لماذا أنتم أعرضتم أخذتم تسيرون يمنة ويسرى إلى أين تذهبون؟ موعدكم عترة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، الآيات واضحة، الدلائل واضحة، كل شيء واضح. لاحظوا ماذا يقول صلوات الله وسلامه عليه: فأين تذهبون وأنى تؤفكون؟ تؤفكون أي تنصرفون وتنقلبون، تقريبا معنى نفس معنى أين تذهبون. لماذا تذهبون عن الحق لا إلى الحق بل عنه؟ تتركون من نصبه الله عز وجل الخلافة. فأين تذهبون وأنى تؤفكون والأعلام؟ هذه الواو في النحو يعبرون عنها واو حالية، يعني والحال، والحال الأعلام قائمة. الأعلام شنو المقصود هنا؟ الدلائل والبراهين كلها واضحة، ما يقدر واحد يقول ما كنت أدري. والأعلام قائمة والآيات واضحة، الآيات جمعاية بمعنى الدلالة، والمنار منصوب، المنار جمع منارة. المقصود كل هذا عطف تفسير، كل هاي بمعنى الدلائل والآيات معنى واحد. فأين يتاه بكم يعني وين متيمين وين رايحين وكيف تعمهون، يعني كيف تتحيرون. العمه بمعنى التحير، لماذا تتحيرون وبينكم عترة نبيكم. أهل البيت عندكم أنتوا ليش التحير، وتعالوا لأهل البيت. وهم ثم أخذ صلوات الله وسلامه عليه يصف أهل البيت، وهم أزمة الحق. أزمة جمع زمان، الزمان يعني هو ماذا؟ الحبل، يعني حبل الحق هو بيده. وتعالوا ياهم، وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. شلون القرآن عظيم، كذلك لابد أهل البيت هم عدل للقرآن، فلا بد من إنزالهم منزلة القرآن. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش. وردوهم، وردوهم من الورود، يقال ورد الماء يعني دخل الماء. فالإمام صلوات الله عليه يقول مثل الإبل العطاش، كيف تدخل الماء بلهفة. الهيم بمعنى الإبل، الإبل لما تكون عطشانة ويتركوها نحو الماء تدخل بسرعة إلى الماء لترتوي وتشرب. يقول توعدكم أهل البيت صلوات الله عليهم، حاولوا الاستفادة منهم. وردوهم وردوهم ورود الهيم العطاش، كناية عن الاستفادة، يعني حاولوا تستفيدون منهم لا تتركوهم من دون استفادة. ثم قال مطلب آخر بينه صلوات الله وسلامه عليه، أيها الناس. هذا المطلب الذي قعد يبين لعله صعب تقبل بعض العقول السطحية له، مطلب لأجل أنه صعب تقبله. يموت منا من أهل البيت الشخص وليس بميت، هو يموت لكن ليس بميت، مو مثل سائر الناس. بما أن هذا المطلب صعب، قال خذوا هذا المطلب من النبي، هذا مو من عدي. انتوا إذا تقبلون النبي لابد تصدقون بهذه المقالة، أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين، إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال. بقية الناس يبلى، يبلى يعني ماذا؟ يعني ورا مدة يصير رميم في القبر، لكن احنا لا، تبقى اجسادنا كما هي لا تبلى. فلا تقولوا بما لا تعرفون، اذا حكم لا يصدر من عندكم من دون معرفة. كثير من الاشياء تنكرونها والحق معها، لذلك يقول فلا تقولوا بما لا تعرفون، فان اكثر الحق فيما تنكرون. ثم يقول صلوات الله عليه، أنا بعد إلي العذر أمام الله، أنا معذور عند الله، اعذروني بعد، أنا معذور. ليش؟ أنتم حجة ليس لكم علي عند الله. كيف؟ لأن يقول أنا عملت فيكم بالقرآن الثقل الأكبر، الثقل الأكبر، وتركت فيكم أولادي ذريتي الثقل الأصغر. إذا عملت وياكم بالثقل الأكبر وتركت إلكم الثقل الأصغر، كيف لا أكون معذورا آنذاك؟ لاحظوا، وأعذروا من لا حجة لكم عليه. بعد هذا معذور، عذرونه، من هو الذي لا حجة لكم عليه؟ ما إلكم أنتم حجة عليه. من هو؟ وهو أنا، يقول صلوات الله وسلامه عليه، يعني ليس لكم حجة عليه. كيف؟ ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر؟ الثقل الأكبر هو القرآن الكريم بعد. إذا أمير المؤمنين ما عامل بالقرآن، إذن من يعمل بالقرآن الكريم؟ ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر؟ والمراد من الثقل الأصغر ذريتي. بعد كيف يكون لكم حجة علي؟ هذا مضمون إجمالي لهذه الخطبة المباركة الشريفة. عدة دروس نستفيدها من هذه الخطبة المباركة. المهم أنا أنبه على درسين. الدرس الأول من هذه الخطبة يستفاد عصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الدرس الثاني ميزة لأهل البيت بعد الممات، وهي أنه لا يموت الميت منهم ولا يبلى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ولايتهم وعلى محبتهم وعلى مودتهم، ويرزقنا شفاعتهم في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة قطع عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور. نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمه يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمه هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلمه اصل دينه. يا صفات الباري يا حلمه يا حنينه.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي أولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منه بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة، وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك، وأنا ضيفك فيه وجارك، فأضفني يا مولاي وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم، وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا، أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما، وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي، فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
هل طاب عيشك في الغيائب يا ترى، أم أن نارا آنستك بضي طوى، أم سلفؤادك أم موسى فارغا من كل ذكر غير ذكرك أو سوى. أين القميص أضمه وثرى النعال أشمه، أسفي ليوسف فاطم في الجب طال مقامه. أين القميص أضمه وثرى النعال أشمه، أسفي ليوسف فاطم في الجب طال مقامه.
سواك تحيي